الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، الحديث الثاني من أحاديث باب الاعتكاف. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن هذا ما يدل على الاهتمام بتنظيف الشعر وبترجيله في حق من كان له شعر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه. والحديث من حديث أبي هريرة، وإن كنا ذكرناه من حديث ابن عباس عن طريق الوهم، هو من حديث أبي هريرة، كما نبهنا بعض إخواننا. قالت أنها كان عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، كطهارة بدن الحائض، وأن الحائض لا تمكث في المسجد، وأن المعتكف إذا باشر الحائض من غير الشهوة، إذا باشر المرأة بغير شهوة فإن الاعتكاف لا يفسد ولا يحرم ذلك، وما كان لشهوة فإنه يحرم. وتكلمنا على إخراج المعتكف لبعض بدنه كإخراج الرأس، وأن هذا لا يضر، وعرفنا ما يفسد الاعتكاف من ذلك وما لا يفسده، وعرفنا أن المعتكف لا يخرج من أجل تصليح الشعر وترجيله، وعرفنا أن المعتكف له أن يصلح من شعره وأن يأخذ من أظفاره ومن شاربه، فلا يمنع من مثل هذه الأمور. وهكذا تكلمنا على استخدام الرجل لأهله في بعض منافعه، إلى غير ذلك من المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي. وهكذا من المسائل التي تؤخذ من هذا الحديث: تغسيل الحائض للميت، وهذه المسألة لم تؤخذ من نص الحديث، وإنما مستنبطة من الحديث استنباطا، وذلك أن عائشة كانت ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض، ولا فرق بين ملامسة الحائض للحي أو الميت. ويحكى عن أبي ثور أنه احتج بهذا الحديث على هذه المسألة، كما روى ذلك الخطيب البغدادي في بعض كتبه كتاريخ بغداد والفقيه والمتفقه ونصيحة أهل الحديث، وهكذا رواه الرامة هرمزي في المحدث الفاصل في قصة حصلت في زمنه، وهي أن يحيى ابن معين الحافظ المشهور مع أبي خيثمة وجماعة من علماء الحديث كانوا يتذاكرون الأحاديث فيما بينهم، فسمعت امرأة بهم وبذكرهم لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعرفتهم بذلك، وكانت تغسل الموتى هذه المرأة، فجاءت إليهم فسألتهم: هل للحائض أن تغسل الميت؟ فنظر بعضهم إلى بعض وما دروا بما يفتونها، فأقبل أبو ثور فقال يحيى بن معين: سري هذا المقبل. فسألته فأفتى بالجواز واحتج بهذا الحديث وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك. فقال ابن معين ومن معه: نعلم هذه الأحاديث. وذكروا أسانيدهم لتلك الأحاديث. فقالت المرأة: وأين كنتم إلى الآن؟ يعني ما تعرفون هذه الأحاديث، ولما ما أفتيتم أفتيتموني بذلك. وهذه القصة التي رواها هؤلاء أو رواها باب هرمزي والخطيب، الظاهر أنها قصة لا تثبت وفيها من لا يعرف حاله، ويذكرها كثير من العلماء لنقد لنقد علماء الحديث الذين يهتمون بالرواية من غير معرفة لفقه الحديث. وهذا فيه ما فيه، والقصة كما عرفنا لا تثبت. وابن معين من حفاظ الحديث وعنده فقه بالأحكام الشرعية، ويذكر العلماء فقهه في كتب الفقه، وربما ناظر غيره في بعض مسائل الفقه. فعلى كل، من حيث الاحتجاج بهذا الحديث وبالحديث الآخر فهو احتجاج مستقيم. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من كان يكره للحائض أن تغسل الميت كما ثبت هذا عن حسن بن سيرين في مصنف أبي شيبة، ومنهم من كان يجيز ذلك كعلقمة فيما رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه عبد الرزاق على خلاف ذلك، إلا أن رواية ما رواه ابن أبي شيبة أصح، ما رواه ابن أبي شيبة أصح مما رواه عبد الرزاق في مصنفه، وأجاز ذلك الإمام مالك للحائض وكره الجنب، كره الجنب أن يغسل الميت. والإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات يكره ذلك، وفي بعضها يجيز ذلك إذا دعت الضرورة إليه. فالنزاع قائم بين العلماء في هذه المسألة، والصافي ذلك هو المشروعية، فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والكراهة حكم شرعي لابد فيها من دليل شرعي، فالصواب هو الجواز فيما يدل على أن ملامسة الحائض للميت مما يؤثر على طهارته، ما في دليل يدل على ذلك لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وقد تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن الحاجة كالبول والغائط، وعرفنا أنه يجوز المعتكف أن يخرج لغير ذلك مما لا بد له من الخروج لأجله. قالوا في رواية أن عائشة قالت كنت لأدخل لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه أي في البيت، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، أي لا تقف من أجل العيادة وإنما تسأل عنه في أثناء مرورها، وهذا لا بأس به. وأما الوقوف والذهاب لعيادة المريض فالأظهر أن ذلك لا يشرع للمعتكف، وإن كان هناك من الصحابة من كان يفعل ذلك ويجيز ذلك، لكن ما فعلته عائشة أصوب، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يزور المرضى في أثناء اعتكافه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك. قال ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، أي بعضهم ذكر الاعتكاف ولم يذكر يوما ولا ليلة. قال عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. والجاهلية منسوبة إلى الجهل، وهي تنقسم إلى قسمين: جاهلية مطلقة وجاهلية نسبية. فالجاهلية المطلقة قبل مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه انتفت ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهناك جاهلية مقيدة وما زالت موجودة إلى هذه الأزمان، فقد تكون مقيدة بالبلدان كبلدان الكافرين، هي بلدان جاهلية إلى هذه الأزمان، وقد تقيد بشخص إذا كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية، فهذه جاهلية مقيدة. وقد تطلق الجاهلية على ما كان قبل فتح مكة، وإن كان بعد البعثة، وهي من الجاهلية المقيدة. وقد جاء في البخاري ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت أبي في الجاهلية وهو يقول أسقنا كأسا دهاقا. وابن عباس ولد بعد البعثة وقبل الهجرة 3 سنين، ومع هذا يقول سمعت أبي في الجاهلية. فهذه الجاهلية على نعم أطلقت على ما قبل فتح مكة، فهي جاهلية أهل مكة، جاهلية مقيدة وليست من قبيل الجاهلية المطلقة. فلهذا لا يشرع إطلاق القول كما يقول بعض الكتاب نحن في جاهلية القرن كذا، فهذا خطأ، فإن الجاهلية المطلقة قد أزيلت ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوم في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. وفي أن نذر الكافر ينعقد في أثناء كفره، فإن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف، وكان نذره هو في الجاهلية أي قبل الإسلام. قال إن كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف. فإذا نذر الكافر نذرا في حال كفره, إذا نذر الكافر في أثناء كفره فإن نذره ينعقد, لكن لا يفي إذا وفى, إذا لا يفي به في أثناء كفره, وإن وفى به فلا يصح, لأن العبادة لا تصح إلا مع الإسلام. فإذا نذر عبادة من العبادات فإن العبادة لا تصح إلا مع الإسلام. فإذا أسلم وجب عليه أن يفي بنذره, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فأوفي بنذرك. وقد اختلف العلماء في نذر الكافر هل ينعقد أو لا ينعقد, فهناك من أهل العلم قال لا ينعقد, ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة, والمشهور في مذهب الشافعية, ولهم وجه آخر أنه ينعقد كما هو مذهب الإمام أحمد. فالإمام أحمد ذهب إلى انعقاده احتجاجا بهذا الحديث, وهذا هو الصواب أن النذر ينعقد والإيفاء يكون, ولا يصح الإيفاء إلا بالإسلام. فإذا أسلم فيصح لو أن يفي بالنذر. وهكذا اختلفوا في يمين الكافر هل تنعقد في حال كفره أو لا تنعقد. فذهب إلى انعقادها الإمام أحمد والشافعي, وذهب إلى عدم انعقادها الإمام مالك وأبو حنيفة, فهما ذهب إلى عدم انعقاد النذر واليمين. والقول بعدم انعقاد اليمين قول غير صحيح, فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة قال تبرئكم يهود بخمسين يمين وهم كفار. وهكذا في آية الوصية في السفر, فيمين الكافر منعقدة, فهذا هو القول الصواب. وأبو حنيفة يحتج ببعض الحجج كقوله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون, فاحتج بهذه الآية لا أيمان لهم, فقال الكفار نفى الله عز وجل عنهم الأيمان, فأيمانهم منفية ولا تنعقد. وهذا احتجاج غير صحيح, فإنه ليس المراد بالأيمان اليمين التي هي القسم, وإنما المراد بذلك العهود. قال الله عز وجل قبل ذلك فإن نكثوا أيمانهم أي عهودهم, والمراد بذلك الصلح الحديبية. ولم يكن هنالك قسم في بنود الصلح, لم يكن هناك قسم, وإنما هو عهد مجرد. فقول عز وجل إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم, ينقضون العهد وقد نقضوه, فليس لهم عهد. والعهد يقال له يمين لا من أجل القسم, وإنما لأنهم كانوا غالبا إذا تعاهدوا تصافحوا بأيمانهم, فسمي العهد يمينا من التصافح باليمين. ثم أطلق على العهد مسمى اليمين وإن لم يحصل التصافح، أو لأن اليمين بمعنى القوة والشدة، تأتي بمعنى القوة والشدة كما في قول الله عز وجل أخذنا منه باليمين، فتأتي اليمين معنى القوة والشدة، والعهود يشدد فيها، فهي أمور مؤكدة مشدد فيها، فدخلت في مسمى اليمين. إذن هذا هو المراد بالآية، وهكذا في قول الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، المراد بذلك العهود، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي العهود، توفوا العهد للأمة القوية وتنقض العهد في الأمة الضعيفة. فهذا هو المراد بالأيمان العهود، سواء ما كان بين المخلوقين أو بين المخلوق والخالق. إذن الصواب في ذلك أن نذر الكافر ينعقد، ويمين الكافر أيضا تنعقد. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. وفيه جواز الاعتكاف في غير رمضان، وهكذا فيه جواز الاعتكاف بغير صوم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له صم وأوفي بنذرك، أو صم واعتكف، أو أوفي بنذرك صم واعتكف، أو نحو ذلك من العبارات. ولو كان الصيام واجبا لأمره به، يعني لو كان الصيام واجبا في الاعتكاف لأمره به. والعلماء اختلفوا في الصوم في الاعتكاف، هل يجب أو لا يجب، فذهب إلى وجوبه الإمام مالك وأبو حنيفة، والإمام أحمد في رواية، والمشهور عن الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي أن ذلك لا يجب، المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي أن ذلك لا يجب. واختار الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وجاء في الباب حديث عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، غير أن ذلك لا يثبت لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من كلام من دون عائشة كالزهري. فنعم، فلا يثبت ذلك ولا يصح عن عائشة رضي الله عنها، وإنما هو من كلام من دون عائشة كالزهري كما بين ذلك حفاظ الحديث. والزهري ليس له في ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين، وإنما قال ذلك برأيه. فقد روى الدارمي بإسناد حسن عن أبي سهيل قال كان على امرأتي اعتكاف 3 أيام، فذهبت أستفتي عمر بن عبد العزيز وكان عنده ابن شهاب أي الزهري، فسألته هل عليها صيام؟ فقال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصيام، لا يكون اعتكاف إلا بصيام. وجاء سائلا لعمر بن عبد العزيز فبادر الزهري بالجواب فقال لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز أعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فعن أبي بكر؟ قال لا. قال لو فعن عمر؟ قال لا. قال لو فعن عثمان؟ قال لا. فقال له عمر بن عبد العزيز إذا لا أرى عليها صياما، لا أرى عليها صياما. قال أبو سهيل فذهبت إلى طاووس وعطاء فأخبرتهما، فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا إن جعلته على، لا يرى عليه صياما معتكف إلا إذا جعله على نفسه. وقال عطاء ابن أبي رباح وأنا أرى ذلك. فما قاله الزهري لم يكن عن سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين، وإنما قال ذلك من جهة رأيه، فلهذا لم يقبل منه عمر بن عبد العزيز مثل هذا القول، فإن هذا يحتاج فيه إلى دليل شرعي. وإن كان الصيام مع الاعتكاف هو الأكمل والأحسن وهو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعتكف في رمضان وهو صائم في العشر الأواخر، واعتكف في العشر الأوائل وفي العشر الأواسط، فهذا هو الهدي الغالب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأكمل والأحسن باتفاق العلماء. وإنما اختلفوا هل يجب أو لا يجب، وإلا فهذا لا شك أنه هو الأكمل والأحسن. أما ما جاء عن ابن عباس فيما رواه أبو سهيل فهو ثابت عنه، لأنه من روايتي عن طاووس عن ابن عباس أنه كان لا يرى، نعم لا يرى عليه الصيام إلا إذا جعله على نفسه، فهذا رواه طاووس عن ابن عباس بإسناد حسن، لكن بقية الآثار ينظر نعم في ثبوتها. وإن حصل نزاع بين الصحابة مثلا نعم، فمثل هذا يحتاج فيها إلى دليل. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمر بالصيام، ولأن المعتكف يعتكف في الليل والنهار، يعتكف في الليل والنهار، وإذا قلنا لا اعتكاف إلا بالصيام فيلزم من ذلك أن يكون الشخص مواصلا، أو يقال أن اعتكافه في الليل لا يصح لأنه خرج عن صيامه في الليل، فما يستقيم مثل هذا القول. نعم، ما يستقيم مثل هذا القول أنه لا بد للمعتكف أن يكون صائما، لازم هذا أن يكون الاعتكاف في النهار فقط ولا يكون في الليل، وأن من اعتكف الليالي دون الأيام مثلا أن ذلك لا يجزئه في الاعتكاف إلا إذا كان مواصلا لصومه. فعلى كل مثل هذا يحتاج فيه إلى دليل، نعم دليل يدل عليه. فإذا ثبت عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك فيكون هذا بمختلف فيه الصحابة، والحكم في ذلك الدليل. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.